أيها الأخوة،
مادة هذا الشريط مكملة لمادة الشريط الذي قبلها.
علم المصطلح مر بأطوار، ومن كان باحثا متفحصا ينظر في هذا العلم نظرة بحث وفحص، فإنه يستطيع أن يرى الأسس والأركان لعلم الرواية ونقل الأخبار، ويستطيع أن يرجع ذلك بفضل الله تبارك وتعالى إلى كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فقد جاء في الكتاب المجيد قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. وجاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم قوله: نظر الله امرأ سمع منا شيئا فبلغه كما سمعه، فرب مبلغ أوعى من سامع. أخرجه أحمد والترمذي وابن حبان عن ابن مسعود رضي الله عنه يرفعه، وهو حديث صحيح. وفي رواية لأحمد وابن ماجه والترمذي وأبي داود عن أنس رضي الله عنه بإسناد صحيح: فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، ورب حامل فقه ليس بفقيه. لأن الناس كما تعلم قسمهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى ثلاثة أقسام بالنسبة لما آتاه الله تبارك وتعالى من الهدى والعلم. فأقوام هم أهل رواية ودراية، وأقوام هم أهل رواية ولا دراية، وأقوام لا رواية ولا دراية. وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن أولئك مع ما جاء به من الهدى والعلم كالأرض مع الغيث يصيبها، فأرض طيبة وأرض قيعان وأرض لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ، فرب حامل فقه ليس بفقيه، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. في المعنى نفسه قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: نضل الله عبدا سمع مقالتي فوعاها وحفظها ثم أداها إلى من لم يسمعها، فرب حامل فقه غير فقيه، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. ثلاث لا يغل عليهن قلب امرئ مسلم: إخلاص العمل لله، والنصح لأئمة المسلمين، ولزوم جماعتهم، فإن دعوتهم تحوط من وراءهم. أخرجه أحمد وابن ماجه والحاكم عن جبير بن مطعم، وأبو داود وابن ماجه عن زيد بن ثابت، والترمذي وابن ماجه عن ابن مسعود. وأهل الحديث يصيبون من تلك السمة التي ذكرها الرسول صلى الله عليه وسلم على قدر انتسابهم لحديث رسول الله: نضر الله عبدا، ودعاؤه مستجاب صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ففي الآية والأحاديث مبدأ التثبت في أخذ الأخبار وكيفية ضبطها مع مراعاة الانتباه لها والإحاطة بها ووعيها والتدقيق في نقلها للآخرين، وامتثالا لأمر الله تعالى ولأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. كان الصحابة رضي الله عنهم يتثبتون في نقل الأخبار وفي قبولها، لا سيما إذا شكوا في صدق الناقل لها. وظهر بناء على ذلك الأساس موضوع الإسناد، وتبدت قيمته في قبول الأخبار وردها. وقد جاء في مقدمة صحيح مسلم عن ابن سيرين رحمه الله قال: لم يكونوا يسألون عن الإسناد، الصحابة كلهم عدول، لم يكونوا يسألون عن الإسناد، فلما وقعت الفتنة قالوا: سموا لنا رجالكم. لما دخل الناس بالإسناد إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وطال الإسناد قالوا: سموا لنا رجالكم. ما وقعت الفتنة قالوا: سموا لنا رجالكم، فينظروا إلى أهل السنة فيؤخذ حديثهم، وينظروا إلى أهل البدع فلا يؤخذ حديثهم. روى هذا مسلم في مقدمة الصحيح. وبناء على أن الخبر لا يقبل إلا بعد معرفة سنده، ظهر علم الجرح والتعديل، وظهر الكلام على الرواة مع معرفة المتصل والمنقطع من الأسانيد، وكذلك بحثوا في العلل الخفية، وظهر الكلام في بعض الرواة ولكن على قلة في بدء الأمر لقلة الرواة المجروحين في أول الأمر. ثم توسع العلماء في ذلك حتى ظهر البحث في علوم كثيرة تتعلق بالحديث من ناحية الضبط، ومن ناحية الكيف، كيفية التحمل وكيفية الأداء، ومعرفة الناسخ والمنسوخ، والبحث في غريب الحديث وما أشبه. ولكن كان ذلك الذي يتناقله الآئمة يتناقلونه على حسب السماع فقط من غير تحرير ولا تدوين. ثم جاءت مرحلة أخرى وهي مرحلة التصنيف من غير استقلال، فبحثت مباحث الجرح والتعديل ومباحث ضبط الرواية مع أصول الفقه، فكانت الكتابة في تلك المرحلة كتابة مزجية كما في رسالة الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. ثم تطور الأمر وصارت العلوم تكتب وتسجل، ولكن في أمكنة متفرقة سجلت قواعد لضبط الحديث وللكلام في الرجال تعديلا وجرحا، ولكنها كانت في كتب متناثرة من علوم شتى كعلم الأصول وعلم الفقه وعلم الحديث كما صنع الشافعي رحمه الله تعالى في الرسالة وكذلك في كتابه الأم. ثم جاءت مرحلة أولية في الاستقلال بتصنيف العلوم، في هذه المرحلة كتب الرام هرمزي كما سيذكر الحافظ رحمه الله تعالى في شرحه، كتب الرام هرمزي كتابه المحدث الفاصل بين الراوي والواعي، ولكن لم يكن ذلك إلا بطريقة أولية، ثم سار الاستقلال في التصنيف خطوة إلى الأمام ولكن مع عدم الاستيعاب. فكتب الحاكم النيسابوري كتابه معرفة علوم الحديث، وكتب أبو نعيم المستخرج على المعرفة، والمعرفة للحاكم، فصنع عليها أبو نعيم مستخرجا على معرفة علوم الحديث. لما نضجت العلوم واستقر الاصطلاح واستقل كل فن عن غيره، وذلك في القرن الرابع الهجري، أفرد العلماء علم المصطلح في كتاب مستقل. أول من أفرد كما مر هو الرام هرمزي، القاضي أبو محمد الحسن بن عبد الرحمن بن خلاد الرام هرمزي المتوفى سنة 60 و300، كتابه المحدث الفاصل بين الراوي والواعي، وهو محقق منشور. ثم جاءت مرحلة وقع فيها الاستقلال على وجه الاستيعاب، كتب الخطيب البغدادي المتوفى سنة 63 و400 الكفاية والجامع وغيرهما كما سيذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، وكتب عياض كتابه الإلماع، وكتب الميانجي كتابه ما لا يسع المحدث جهله. جاءت مرحلة أخرى وقع فيها مزج بين الكتب كما تجلى ذلك في كتاب ابن الصلاح، وأتبع تلك المرحلة مرحلة أخرى عكف فيها على كتاب ابن الصلاح رحمه الله. ثم تلت تلك المرحلة مرحلة أخرى عكف فيها على الكتب التي دارت في فلك مقدمة ابن الصلاح، فكتاب ابن الصلاح علامة فارقة في تاريخ التصنيف في علوم الحديث، لأن من جاء بعد ابن الصلاح رحمه الله إما أن يكون ناظما للمقدمة وإما أن يكون مختصرا لها ثم يختصر المختصر كما فعل النووي رحمه الله، فإنه قد اختصر المقدمة في الإرشاد ثم اختصر الإرشاد في التقريب، ثم جاء بعد ذلك السخاوي فشرح التقريب في التدريب، ونظمت المقدمة نظمها العراقي في ألفيته، فألفية العراقي ما هي إلا نظم لمقدمة ابن الصلاح، وشرحت المقدمة كما في شرح السخاوي فتح المغيث إلى غير ذلك من الكتب، وكلها كان يدور في فلك مقدمة ابن الصلاح. أشهر المصنفات في علم المصطلح وسأمر عليها الحافظ رحمه الله في الشرح في النزهة مرور الكرام، سأذكرها ويمضي. أشهر المصنفات في علم المصطلح المحدث الفاصل بين الراوي والواعي، وقد صنفه القاضي أبو محمد الحسن بن عبد الرحمن بن خلاد الرام هرمزي، ولم يستوعب كما قال الحافظ أبحاث المصطلح كلها، ولا تثريب عليه، فهذا شأن من يفتتح الشيء ومن يكون رائدا فيه. تلا ذلك كتاب معرفة علوم الحديث لأبي عبد الله محمد ابن عبد الله الحاكم النيسابوري المتوفى سنة 45، ولكنه كما قال الحافظ لم يهذب الأبحاث ولم يرتبها الترتيب المناسب، صنف أبو نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهاني المتوفى سنة 300 و400 مستخرجا على معرفة علوم الحديث للحاكم، ولكن كما قال الحافظ ترك أشياء يمكن للمتعقب أن يستدركها عليه. صنف أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي المتوفى سنة 63 و400 كتابه الكفاية في علم الرواية، وكتاب حفيل بتحرير مسائل هذا الفن وبيان قواعد الرواية، ومن أجل مصادر هذا العلم. وصنف الخطيب أيضا كتابه الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع، ويبحث في آداب الرواية، وهو يدلك على أن العلماء من المحدثين خاصة كانوا على وعي كامل بضبط ما نسميه في هذا العصر بالنظم التعليمية. وإذا نظرت في الجامع وجدت عجبا، تكلم عن أمور لا أتصور من كان بعيدا عن كلام المحدثين ومصنفاتهم أنه قد تكلم فيها أصلا، تكلم عن آداب طالب الحديث وعالمه أيضا، وما يكون في مجالس التحديث وفي خارج مجالس التحديث أيضا، وما ينبغي أن يكون عليه من الأدب في طلب العلم في تلقيه وحمله، وكذلك في سائر أمور حياته بعد. أمر عجيب، وكل ذلك لصدق اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن النبي لم يأتي بالعلم وحده، وإنما جاء بالعلم والعمل صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال الحافظ أبو بكر ابن نقطة كما قال الحافظ ابن حجر في النزهة، قال كل من أنصف علم أن المحدثين بعد الخطيب عيال على كتبه، لأن الخطيب البغدادي قل فن من فنون علوم الحديث إلا وصنف فيه كتابا مفردا رحمه الله. صنف أيضا القاضي عياض كتابه، وكتاب جليل، كتابه الإلماع إلى معرفة أصول الرواية وتقييد السماع، وهذا أيضا يعنى فيه في مواطن كثيرة بضبط النظم التعليمية في تلقي هذا العلم الشريف. والقاضي عياض هو عياض بن موسى اليحصبي المتوفى سنة 44 و500، وكتابه غير شامل لجميع أبحاث المصطلح، ولكن قصر على بيان كيفية التحمل والأداء، فهو لبيان النظم التعليمية عند المحدثين، هو جيد جدا في بابه، وجعله على تنسيق فريد وترتيب بديع رحمه الله. صنف أبو حفص عمر ابن عبد المجيد الميانجي المتوفى سنة 80 و500 ما لا يسع المحدث جهله، وهو جزء صغير، ذكر ذلك أيضا الحافظ ابن حجر في النزهة. ثم صنف أبو عمرو عثمان ابن عبد الرحمن الشهر زوري المشهور بابن الصلاح المتوفى سنة 43 و600، صنف كتابه علوم الحديث، وهو مشهور بين الناس بمقدمة ابن الصلاح، وهو من أجود الكتب في المصطلح، جمع ما تفرق في كتب غيره خاصة ما كتبه الخطيب، وكذلك من تقدمه من أهل العلم بالحديث، فجاء كتابه كثير الفوائد، ولكن لم يرتبه رحمه الله الترتيب المناسب، لأنه أملاه شيئا فشيئا، ولكن كتاب علوم الحديث لابن الصلاح أو المقدمة وعمدة من جاء بعد ابن الصلاح من العلماء، ما أكثر من اختصر ومن شرح المختصر ومن نظم ومن شرح النظم، وما أكثر من استدرك عليه ومن انتصر له كما سيأتي في كلام الحافظ رحمه الله تعالى. ثم صنف محي الدين يحيى ابن شرف النووي المتوفى سنة 76 و600 كتابه التقريب والتيسير لمعرفة سنن البشير النذير صلى الله عليه وسلم، اختصر فيه كتابه الإرشاد، والإرشاد مختصر اختصر فيه علوم الحديث لابن الصلاح، فاختصر كتاب ابن الصلاح ثم اختصر مختصره له، فكان التقريب والتيسير لمعرفة البشير النذير، هو كتاب عظيم ولكنه مغلق العبارة، لذلك احتاج إلى شرح، فشرحه جلال الدين عبد الرحمن ابن أبي بكر السيوطي المتوفى سنة 1190 في كتابه تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي، كتاب جيد فيه كثير من الفوائد. صنف الحافظ العراقي زين الدين عبد الرحيم ابن الحسين المتوفى سنة 600 كتابه نظم الدرر في علم الأثر، فهي مشهورة بألفية العراقي، شرحها السخاوي في فتح المغيث في شرح ألفية الحديث. صنف الحافظ ابن حجر نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر، ثم شرح النخبة في النزهة، في نزهة النظر. نظم عمر ابن محمد البيقوني المتوفى سنة 80 منظومة مختصرة لا تتجاوز 34 وهي من المختصرات النافعة في علم الحديث ومصطلحه، وعليها كثير من الشروح، وهي المنظومة البيقونية. صنف أيضا كثير من المتأخرين كتبا جمعوا فيها شتات ما تفرق، ككتاب قواعد التحديث الذي صنفه جمال الدين القاسمي المتوفى سنة 32 وكتاب مفيد جمع فيه كثيرا من الفوائد، ولكن دخلت فيه شوائب ينبغي أن يلتفت إليها وأن ينقل الكتاب منه. أسأل الله أن يرحم علماءنا أجمعين. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي لم يزل عليما قديرا حيا قيوما سميعا بصيرا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأكبره تكبيرا. شرع الحافظ رحمه الله في نخبته في الإتيان بمسائل علم المصطلح، واستفتح الكتابة بحمد الله تعالى الذي لم يزل عليما قديرا، وبشهادة أنه لا إله إلا هو وحده لا شريك له وكبر الله تكبيرا. والنخبة وشرحها في علم المصطلح، والمصطلح كلمة مصطلح يمكن أن تكون اسم مفعول، وأن تكون مصدرا ميمية، وأن تكون اسم مكان، وأن تكون اسم زمان. كلمة مصطلح يمكن أن تكون من هذه الأربعة، ولكن الظاهر أنها اسم مفعول، من اللفظة مصطلح اسم مفعول. اسم المفعول صفة تؤخذ من الفعل المجهول للدلالة على حدث وقع على الموصوف بها على وجه الحدوث والتجدد لا على سبيل الثبوت والدوام. يبنى اسم المفعول من الثلاثي المجرد على وزن مفعول، ويبنى من غير الثلاثي على لفظ مضارعه المجهول بإبدال حرف المضارعة ميما مضمومة، كما هنا مصطلح، لأنها من غير الثلاثي اصطلح، فاسم المفعول مصطلح. وأما من الثلاثي المجرد فتكون على وزن مفعول، أكل اسم المفعول منها مأكول، شرب مشروب، ضرب مضروب. وأما من غير الثلاثي فإنها تكون على لفظ مضارعه الذي يبنى لغير ما يسمى فاعله بإبدال حرف المضارعة ميما مضمومة. فالظاهر أنه يراد بالمصطلح، يراد به اسم المفعول. المصدر الميمي ما كان في أوله ميم زائدة، وهو من المصادر القياسية، وزنه من الثلاثي المجرد مفعل بفتح الميم والعين، ومن غير الثلاثي كوزن اسم المفعول. وأما اسم المكان فهو ما يؤخذ من الفعل للدلالة على مكان الحدث، ووزنه من الثلاثي المجرد على وزنين، مفعل بفتح العين ومفعل بكسرها، فمفعل بفتح العين من الثلاثي المضموم العين أو مفتوح العين أو من المعتل الآخر، والوزن الثاني مفعل بكسر العين يؤخذ من يفعل الصحيح الآخر المكسور العين أو من المثال الواوي كما ورد من يورد. أما وزنه من غير الثلاثي فهو على وزن اسم المفعول. وأما اسم الزمان فهو يؤخذ من الفعل للدلالة على زمان الحدث، وأوزانه كأوزان اسم المكان. هذه الأربعة تؤخذ من غير الثلاثي المجرد على وزن واحد، فكيف يفرق بينها؟ بالقرينة وعلى حسب السياق. فإذا اسم المفعول واسم الزمان واسم المكان والمصدر الميمي من غير الثلاثي كل ذلك على زنة واحدة، لذلك يقع الاشتباه. فالمصطلح من أي شيء هو؟ الظاهر أنه اسم مفعول، يعني هذا ما اصطلح عليه العلماء، والاصطلاح أصله افتعال من صلحة، والمعنى القواعد الصالحة، أن تكون ضابطا لما يعرض للإنسان من مسائل تختلف في علم الحديث. الأدلة ما هي؟ كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه الأدلة من الكتاب والسنة هي التي يبني عليها المسلم عقيدته وعمله من عبادته ومعاملته وأخلاقه وسلوكه. كل ذلك يبنى على أي شيء؟ على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكي يكون آتيا بما أمر به مجتنبا لما نهي عنه. إذا كان ذلك كذلك، فينبغي على الإنسان أن يثبت النسبة في كل ما ورد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ينبغي أن نثبت النسبة إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في كل ما نسب إليه، يعني ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم الشيء أو القول أو الفعل، فينبغي أن نثبت. ولذلك يقولون أثبت العرش أولا ثم انقش، أثبت العرش أولا ثم انقش، يعني لابد أولا من أن نثبت النسبة. كثير من الناس لا يبالي بهذا ويعتقد في كل ما ورد، هذا أمر مرفوض. لابد أن يتثبت الإنسان أولا، لأن القاعدة كما هو معلوم في علم المسلمين في طول ما مر وما هو قائم وما يأتي إن شاء الله من حضارتهم ومدنيتهم، القانون العلمي هو إذا كنت ناقلا فالصحة، أو مدعيا فالدليل. إذا كنت ناقلا فالصحة، يعني إذا قلت قولا تنسبه إلى أحد نطالبك بصحة النقل، هذا لابد منه. وإذا كنت قد أتيت بشيء من قبل العقل تدعيه فنطالبك بإقامة الدليل عليه، هذا قانون المسلمين، وبه وعليه بنيت حضارتهم العلمية في مسالكها المتشعبة. ولا تجد هذا عند أحد مطلقا إلا عند المسلمين، لأنه ليس لأحد على ظهر الأرض من إسناد وهو العلم المستطيل إلا للمسلمين. حتى في كتبهم التي يقولون إنها مقدسة ليست لها أسانيد، أقرب الكتب التي قيل إنها منسوبة للمسيح ابن مريم عليه السلام بين من لفظ بها وقالها وبين المسيح 70 عاما، يعني بعد رفع المسيح بعد صلبه كما يقولون هم، 70 عاما ولد أو قال صاحب الإنجيل الذي هو أقرب الأناجيل إلى المسيح عليه السلام. وأما نحن فعندنا في حضارتنا كتب الأدب التي فيها الكثير من قلة الأدب، ككتاب الأغاني لأبي الفرج وقد شحن بأمور مستهجنة، إلا أنه من أعجب العجب أنه يروي ما يروي من الحكايات فيه عن القيان الماجنات والمغنين المخنثين، ويروي ما يروي من الفحش والفجور وشرب الخمور بالإسناد. يقول حدثنا فلان عن فلان يبلغ به عن جارية عن قينة عن مخنث عن مغن، ويعتذر، وأحيانا ينقض الأسانيد في أثناء البحث، ينقض تلك الأسانيد، وكتاب خطير. لذلك يوفق من يوفق للبحث فيه ولو بطريقة غير ظاهرة، لأنه على ما أسس في ذلك الكتاب بنى طه حسين ما بنى في حديث الأربعاء من قواعد هي متهافتة في حقيقة الأمر، ومؤداها أن القرن الثاني الهجري كان قرن شك ومجون وفجور، ويأتي بكل ما أتى به عن طريق النقل الذي نقله من أبي الفرج في الأغاني. أبو الفرج كراوية ليس شيئا بالمرة كما قال علماؤنا، ومنهم شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى، يعني هو في باب الرواية لا شيء، مجروح ساقط واهم بمرة فلا يعتد به، ولكن في الكتاب كثير من الأشعار وكثير من الأساليب الأدبية، هذا شيء آخر. أما أن يكون الكتاب مصدرا تستقى من الأحوال التي كانت في القرن المفضل الأول والقرن الثاني وما تلا ذلك إلى عهد أبي الفرج، فهذا لا يقبل بحال من الأحوال. فإذا عندنا نحن بفضل الله وحدنا هذا العلم وهو علم الإسناد، علم الجرح والتعديل، علم النظر في الرواة حتى تكون الأقوال التي تنقل معزوة إلى من قالها، أما إذا لم تعز فهي لقيطة كأبناء الخنا، لابد أن تكون منسوبة. فهذا ما أسسه العلماء رحمة الله عليهم في هذا العلم الجديد، علم المصطلح وعلم الجرح والتعديل. الناظر كما مر فيما ينبغي على العبد أن يعتقده وأن يتعبد به يجده مؤسسا على الكتاب والسنة. كتاب الله تبارك وتعالى يحتاج جهدا واحدا لأنه متواتر، من شك في حرف منه أو أنكره فهو كافر، في حرف لا في قدر. ولكن يحتاج منك جهدا آخر، يعني أنت لا تحتاج إلى جهد في الإثبات، هذا كلام الله نقل بالتواتر، فتحتاج إلى جهد في فهم ومعرفة المراد، ولا كذلك أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن الأحاديث تحتاج إلى جهدين، إلى جهد إثبات ثم إلى جهد فهم. القرآن لا تحتاج أنت إلى إثبات أن هذا كلام الله، هو كلام الله وقد نقل إليك متواترا، فكفيت المؤونة في الإثبات. وأما الأحاديث فأنت تحتاج إلى أن تثبت أنها من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، فنحتاج إلى جهد إثبات، وهو هذا العناء الذي يعانيه المحدثون في الإثبات والنفي، يعني في القبول والرد، في أن هذا هو كلام النبي صلى الله عليه وسلم أو ليس بكلامه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، في بيان الدخيل وتمييزه من الأصيل، إلى غير ذلك من طرقهم رحمة الله عليهم في تقرير أن هذا من كلام البشير النذير. وهذا ليس مقصودا لذاته، لأن كثيرا من الناس حسب أن هذا يقصد لذاته، ليس كذلك، وإنما أنت تعاني ما تعاني سواء كنت باحثا مستقلا، يعني تنظر أنت في الأسانيد وفي المتون من أجل القبول والرد والتصحيح والتضعيف، سواء كنت كذلك أم كنت آخذا بقول الثقة، لأن أهل الحديث ولأن أهل السنة لا يقلدون، لا يقلدون بأي معنى، بمعنى التقليد المذموم، ولكن إذا اعترض عليهم بقول القائل أنتم تعيبون على الناس التقليد فيما يتعلق بالعقيدة والفقه والتقليد المذهبي اتباع آراء الرجال، فيقول وأنتم أهل السنة تقلدون أيضا، فيقال وما ذاك، فيقول قائلهم أنتم تقولون صححه فلان وضعفه فلان، فتأخذون بتلك الأقوال مقلدين، فيقال لا، هذا من باب قبول قول الثقة، هذا من باب قبول قول الثقة وليس من التقليد في شيء. فالناظر في أحاديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يتوقف عند حدود الإثبات، يعني يعني العالم نفسه ما يعنيها من أجل إثبات أن هذا من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم يمر به مر الكرام ويضرب عنه صفحة ويطوي عنه كشحة، ليس هذا من شأن السلف، وإنما كان الواحد منهم يضرب المفاوز ويسافر من المدينة إلى مصر في شهر إيابا وشهر عودة من أجل حديث واحد، كما سيأتي إن شاء الله تبارك وتعالى. يفعل ذلك أصحاب الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بلغني أنك تحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم بحديث ويشرف عليه وهو على راحلته لم ينزل وقد ظل في السفر شهرا، فيخبره يقول نعم سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول كذا وكذا، فيلوي عنق الراحلة إلى المدينة النبوية ويعود قافلا، ليس له من هم إلا أن يثبت ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ماذا؟ هذا العناء كله، هذا التعب كله، هذا النصب كله من أجل أن تقول هذا حديث صحيح ولا تعمل به، من أجل أن تقول هذا حديث صحيح ولا تدعو إليه. لا يمكن أن يكون المقصد هو التوقف عند حدود الإثبات، وإنما ارتفع شأن العلم على قدره من أجل أنه يعمل به. نحتاج نحن في التعامل مع الحديث النبوي إلى بذل جهدين، الأول هو الإثبات والثاني الفهم لمعرفة المراد. وأما بالنسبة للقرآن المجيد فأنت لا تحتاج إلا إلى جهد واحد وهو الفهم فقط، معرفة المراد. لذلك صار للناظر في أحاديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نظران: الأول في إثباته صحيح النسبة مقبولا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والثاني في إثبات الدلالة التي يدل عليها النص الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قيض الله تبارك وتعالى لهذه الأمة من بين صحيح الأحاديث من ضعيفها، بين صحيحها من سقيمها، وبين مقبولها من مردودها، وبين تلك الأمور بيانا كافيا شافيا لا يلتبس. ومن هذا ما صنع الحافظ ابن حجر رحمه الله في تأسيس تلك القواعد على حسب ما كتبه وحرره السابقون من أهل العلم من المحدثين من النقدة الجهابذة والرواد الأوائل ومن حذى حذوهم ونهج نهجهم، فكتب النخبة ثم شرحها في النزهة. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يجعله ممن يتنزه في الجنة، فنسأل الله تبارك وتعالى أن ينزله الفردوس الأعلى منها، وأن يغفر له ما أسلف، وأن يجمعنا مع نبينا صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى من الجنة، إنه على كل شيء قدير.
أيها الإخوة، مادة هذا الشريط مكملة لمادة الشريط الذي قبلها.
علم المصطلح مر بأطوار، ومن كان باحثا متفحصا ينظر في هذا العلم نظرة بحث وفحص، فإنه يستطيع أن يرى الأسس والأركان لعلم الرواية ونقل الأخبار، ويستطيع أن يرجع ذلك بفضل الله تبارك وتعالى إلى كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فقد جاء في الكتاب المجيد قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. وجاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم قوله: نضر الله امرأ سمع منا شيئا فبلغه كما سمع، فرب مبلغ أوعى من سامع. أخرجه أحمد والترمذي وابن حبان عن ابن مسعود رضي الله عنه يرفعه، وهو حديث صحيح. وفي رواية لأحمد وابن ماجه والترمذي وأبي داود عن أنس رضي الله عنه بإسناد صحيح: فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، ورب حامل فقه ليس بفقيه. لأن الناس كما تعلم قسمهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى ثلاثة أقسام بالنسبة لما آتاه الله تبارك وتعالى من الهدى والعلم. فأقوام هم أهل رواية ودراية، وأقوام هم أهل رواية ولا دراية، وأقوام لا رواية ولا دراية. وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن أولئك مع ما جاء به من الهدى والعلم كالأرض مع الغيث يصيبها، فأرض طيبة وأرض قيعان وأرض لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ، فرب حامل فقه ليس بفقيه، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. في المعنى نفسه قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: نضل الله عبدا سمع مقالتي فوعاها وحفظها ثم أداها إلى من لم يسمعها، فرب حامل فقه غير فقيه، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. ثلاث لا يغل عليهن قلب امرئ مسلم: إخلاص العمل لله، والنصح لأئمة المسلمين، ولزوم جماعتهم، فإن دعوتهم تحوط من وراءهم. أخرجه أحمد وابن ماجه والحاكم عن جبير بن مطعم، وأبو داود وابن ماجه عن زيد بن ثابت، والترمذي وابن ماجه عن ابن مسعود. وأهل الحديث يصيبون من تلك السمة التي ذكرها الرسول صلى الله عليه وسلم على قدر انتسابهم لحديث رسول الله: نضر الله عبدا، ودعاؤه مستجاب صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ففي الآية والأحاديث مبدأ التثبت في أخذ الأخبار وكيفية ضبطها مع مراعاة الانتباه لها والإحاطة بها ووعيها والتدقيق في نقلها للآخرين، وامتثالا لأمر الله تعالى ولأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، كان الصحابة رضي الله عنهم يتثبتون في نقل الأخبار وفي قبولها، لا سيما إذا شكوا في صدق الناقل لها. وظهر بناء على ذلك الأساس موضوع الإسناد، وتبدت قيمته في قبول الأخبار وردها. وقد جاء في مقدمة صحيح مسلم عن ابن سيرين رحمه الله قال: لم يكونوا يسألون عن الإسناد، الصحابة كلهم عدول، لم يكونوا يسألون عن الإسناد، فلما وقعت الفتنة قالوا: سموا لنا رجالكم. لما دخل الناس في الإسناد إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وطال الإسناد قالوا: سموا لنا رجالكم. ما وقعت الفتنة قالوا: سموا لنا رجالكم، فينظروا إلى أهل السنة فيؤخذ حديثهم، وينظروا إلى أهل البدع فلا يؤخذ حديثهم. روى هذا مسلم في مقدمة الصحيح. وبناء على أن الخبر لا يقبل إلا بعد معرفة سنده ظهر علم الجرح والتعديل، وظهر الكلام على الرواة مع معرفة المتصل والمنقطع من الأسانيد، وكذلك بحثوا في العلل الخفية، وظهر الكلام في بعض الرواة ولكن على قلة في بدء الأمر لقلة الرواة المجروحين في أول الأمر، ثم توسع العلماء في ذلك حتى ظهر البحث في علوم كثيرة تتعلق بالحديث من ناحية الضبط، ومن ناحية الكيف، كيفية التحمل وكيفية الأداء، ومعرفة الناسخ والمنسوخ، والبحث في غريب الحديث وما أشبه. ولكن كان ذلك الذي يتناقله الآئمة يتناقلونه على حسب السماع فقط من غير تحرير ولا تدوين. ثم جاءت مرحلة أخرى وهي مرحلة التصنيف من غير استقلال، فبحثت مباحث الجرح والتعديل ومباحث ضبط الرواية مع أصول الفقه، فكانت الكتابة في تلك المرحلة كتابة مزجية كما في رسالة الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. ثم تطور الأمر وصارت العلوم تكتب وتسجل، ولكن في أمكنة متفرقة سجلت قواعد لضبط الحديث وللكلام في الرجال تعديلا وجرحا، ولكنها كانت في كتب متناثرة من علوم شتى كعلم الأصول وعلم الفقه وعلم الحديث، كما صنع الشافعي رحمه الله تعالى في الرسالة وكذلك في كتابه الأم. ثم جاءت مرحلة أولية في الاستقلال بتصنيف العلوم. في هذه المرحلة كتب الرام هرمزي كما سيذكر الحافظ رحمه الله تعالى في شرحه، كتب الرام هرمزي كتابه المحدث الفاصل بين الراوي والواعي، ولكن لم يكن ذلك إلا بطريقة أولية، ثم سار الاستقلال في التصنيف خطوة إلى الأمام ولكن مع عدم الاستيعاب. فكتب الحاكم النيسابوري كتابه معرفة علوم الحديث، وكتب أبو نعيم المستخرج على المعرفة، والمعرفة للحاكم، فصنع عليها أبو نعيم مستخرجا على معرفة علوم الحديث. لما نضجت العلوم واستقر الاصطلاح واستقل كل فن عن غيره، وذلك في القرن الرابع الهجري، أفرد العلماء علم المصطلح في كتاب مستقل. أول من أفرد كما مر هو الرام هرمزي، القاضي أبو محمد الحسن بن عبد الرحمن بن خلاد الرام هرمزي المتوفى سنة 60 و300، كتابه المحدث الفاصل بين الراوي والواعي، وهو محقق منشور. ثم جاءت مرحلة وقع فيها الاستقلال على وجه الاستيعاب، كتب الخطيب البغدادي المتوفى سنة 63 و400 الكفاية والجامع وغيرهما كما سيذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، وكتب عياض كتابه الإلماع، وكتب الميانجي كتابه ما لا يسع المحدث جهله. جاءت مرحلة أخرى وقع فيها مزج بين الكتب كما تجلى ذلك في كتاب ابن الصلاح، وأتبع تلك المرحلة مرحلة أخرى عكف فيها على كتاب ابن الصلاح رحمه الله، ثم تلت تلك المرحلة مرحلة أخرى عكف فيها على الكتب التي دارت في فلك مقدمة ابن الصلاح. فكتاب ابن الصلاح علامة فارقة في تاريخ التصنيف في علوم الحديث، لأن من جاء بعد ابن الصلاح رحمه الله إما أن يكون ناظما للمقدمة، وإما أن يكون مختصرا لها ثم يختصر المختصر كما فعل النووي رحمه الله، فإنه قد اختصر المقدمة في الإرشاد، ثم اختصر الإرشاد في التقريب، ثم جاء بعد ذلك السخاوي فشرح التقريب في التدريب، ونظمت المقدمة نظمها العراقي في ألفيته. فألفية العراقي ما هي إلا نظم لمقدمة ابن الصلاح، وشرحت المقدمة كما في شرح السخاوي فتح المغيث إلى غير ذلك من الكتب، وكلها كان يدور في فلك مقدمة ابن الصلاح. أشهر المصنفات في علم المصطلح، وسأمر عليها الحافظ رحمه الله في الشرح في النزهة مرور الكرام، سأذكرها ويمضي. أشهر المصنفات في علم المصطلح: المحدث الفاصل بين الراوي والواعي، وقد صنفه القاضي أبو محمد الحسن بن عبد الرحمن بن خلاد الرامهرمزي، ولم يستوعب كما قال الحافظ أبحاث المصطلح كلها، ولا تثريب عليه، فهذا شأن من يفتتح الشيء ومن يكون رائدا فيه. تلا ذلك كتاب معرفة علوم الحديث لأبي عبد الله محمد ابن عبد الله الحاكم النيسابوري المتوفى سنة 1400، ولكنه كما قال الحافظ لم يهذب الأبحاث ولم يرتبها الترتيب المناسب. صنف أبو نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهاني المتوفى سنة 300 و400 مستخرجا على معرفة علوم الحديث للحاكم، ولكن كما قال الحافظ ترك أشياء يمكن للمتعقب أن يستدركها عليه. صنف أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي المتوفى سنة 63 و400 كتابه الكفاية في علم الرواية، وكتاب حفيل بتحرير مسائل هذا الفن وبيان قواعد الرواية، ومن أجل مصادر هذا العلم. وصنف الخطيب أيضا كتابه الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع، ويبحث في آداب الرواية، وهو يدلك على أن العلماء من المحدثين خاصة كانوا على وعي كامل بضبط ما نسميه في هذا العصر بالنظم التعليمية. وإذا نظرت في الجامع وجدت عجبا، تكلم عن أمور لا أتصور من كان بعيدا عن كلام المحدثين ومصنفاتهم أنه قد تكلم فيها أصلا، يتكلم عن آداب طالب الحديث وعالمه أيضا، وما يكون في مجالس التحديث وفي خارج مجالس التحديث أيضا، وما ينبغي أن يكون عليه من الأدب في طلب العلم في تلقيه وحمله، وكذلك في سائر أمور حياته بعد. أمر عجيب، وكل ذلك لصدق اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن النبي لم يأتي بالعلم وحده، وإنما جاء بالعلم والعمل صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال الحافظ أبو بكر ابن نقطة كما قال الحافظ ابن حجر في النزهة، قال: كل من أنصف علم أن المحدثين بعد الخطيب عيال على كتبه، لأن الخطيب البغدادي قل فن من فنون علوم الحديث إلا وصنف فيه كتابا مفردا رحمه الله. صنف أيضا القاضي عياض كتابه، وكتاب جليل، كتابه الإلماع إلى معرفة أصول الرواية وتقييد السماع، وهذا أيضا يعنى فيه في مواطن كثيرة بضبط النظم التعليمية في تلقي هذا العلم الشريف. والقاضي عياض هو عياض بن موسى اليحصبي المتوفى سنة 44 و500، وكتابه غير شامل لجميع أبحاث المصطلح، ولكن قصره على بيان كيفية التحمل والأداء، فهو لبيان النظم التعليمية عند المحدثين، هو جيد جدا في بابه، وجعله على تنسيق فريد وترتيب بديع رحمه الله. صنف أبو حفص عمر ابن عبد المجيد الميانجي المتوفى سنة 80 و500 ما لا يسع المحدث جهله، وهو جزء صغير، ذكر ذلك أيضا الحافظ ابن حجر في النزهة. ثم صنف أبو عمرو عثمان ابن عبد الرحمن الشهرزوري المشهور بابن الصلاح المتوفى سنة 43 و600، صنف كتابه علوم الحديث، وهو مشهور بين الناس بمقدمة ابن الصلاح، وهو من أجود الكتب في المصطلح، جمع ما تفرق في كتب غيره خاصة ما كتبه الخطيب، وكذلك من تقدمه من أهل العلم بالحديث فجاء كتابه كثير الفوائد، ولكن لم يرتبه رحمه الله الترتيب المناسب لأنه أملاه شيئا فشيئا. ولكن كتاب علوم الحديث لابن الصلاح أو المقدمة وعمدة من جاء بعد ابن الصلاح من العلماء، ما أكثر من اختصر ومن شرح المختصر ومن نظم ومن شرح النظم، وما أكثر من استدرك عليه ومن انتصر له كما سيأتي في كلام الحافظ رحمه الله تعالى. ثم صنف محي الدين يحيى ابن شرف النووي المتوفى سنة 76 و600 كتابه التقريب والتيسير لمعرفة سنن البشير النذير صلى الله عليه وسلم، اختصر فيه كتابه الإرشاد، والإرشاد مختصر اختصر فيه علوم الحديث لابن الصلاح، فاختصر كتاب ابن الصلاح ثم اختصر مختصره له، فكان التقريب والتيسير لمعرفة البشير النذير. هو كتاب عظيم ولكنه مغلق العبارة، لذلك احتاج إلى شرح، فشرحه جلال الدين عبد الرحمن ابن أبي بكر السيوطي المتوفى سنة 1100 في كتابه تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي، وكتاب جيد فيه كثير من الفوائد. صنف الحافظ العراقي زين الدين عبد الرحيم ابن الحسين المتوفى سنة 600 كتابه نظم الدرر في علم الأثر، وهي مشهورة بألفية العراقي، شرحها السخاوي في فتح المغيث في شرح ألفية الحديث. صنف الحافظ ابن حجر نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر، ثم شرح النخبة في النزهة، في نزهة النظر. نظم عمر ابن محمد البيقوني المتوفى سنة 80 و1000 منظومة مختصرة لا تتجاوز 34 بيتا، وهي من المختصرات النافعة في علم الحديث ومصطلحه، وعليها كثير من الشروح، وهي المنظومة البيقونية. صنف أيضا كثير من المتأخرين كتبا جمعوا فيها شتات ما تفرق، ككتاب قواعد التحديث الذي صنفه جمال الدين القاسمي المتوفى سنة 32 و300 و1000، وكتاب مفيد جمع فيه كثيرا من الفوائد، ولكن دخلت فيه شوائب ينبغي أن يلتفت إليها وأن ينقل الكتاب منه. أسأل الله أن يرحم علماءنا أجمعين. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي لم يزل عليما قديرا حيا قيوما سميعا بصيرا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأكبره تكبيرا. شرع الحافظ رحمه الله في نخبته في الإتيان بمسائل علم المصطلح، واستفتح الكتابة بحمد الله تعالى الذي لم يزل عليما قديرا، وبشهادة أنه لا إله إلا هو وحده لا شريك له، وكبر الله تكبيرا. والنخبة وشرحها في علم المصطلح، والمصطلح كلمة مصطلح يمكن أن تكون اسم مفعول، وأن تكون مصدرا ميمية، وأن تكون اسم مكان، وأن تكون اسم زمان. كلمة مصطلح يمكن أن تكون من هذه الأربعة، ولكن الظاهر أنها اسم مفعول، من اللفظة مصطلح اسم مفعول. اسم المفعول صفة تؤخذ من الفعل المجهول للدلالة على حدث وقع على الموصوف بها على وجه الحدوث والتجدد لا على سبيل الثبوت والدوام. يبنى اسم المفعول من الثلاثي المجرد على وزن مفعول، ويبنى من غير الثلاثي على لفظ مضارعه المجهول بإبدال حرف المضارعة ميما مضمومة، كما هنا مصطلح لأنها من غير الثلاثي اصطلح، فاسم المفعول مصطلح. وأما من الثلاثي المجرد فتكون على وزن مفعول، أكل اسم المفعول منها مأكول، شرب مشروب، ضرب مضروب. وأما من غير الثلاثي فإنها تكون على لفظ مضارعه الذي يبنى لغير ما يسمى فاعله بإبدال حرف المضارعة ميما مضمومة، فالظاهر أنه يراد بالمصطلح يراد به اسم المفعول. المصدر الميمي ما كان في أوله ميم زائدة، وهو من المصادر القياسية، وزنه من الثلاثي المجرد مفعل بفتح الميم والعين، ومن غير الثلاثي كوزن اسم المفعول. وأما اسم المكان فهو ما يؤخذ من الفعل للدلالة على مكان الحدث، ووزنه من الثلاثي المجرد على وزنين، مفعل بفتح العين ومفعل بكسرها. فمفعل بفتح العين من الثلاثي المضموم العين أو مفتوح العين أو من المعتل الآخر، والوزن الثاني مفعل بكسر العين يؤخذ من يفعل الصحيح الآخر المكسور العين أو من المثال الواوي كما ورد من يورد. أما وزنه من غير الثلاثي فهو على وزن اسم المفعول. وأما اسم الزمان فهو ما يؤخذ من الفعل للدلالة على زمان الحدث، وأوزانه كأوزان اسم المكان. هذه الأربعة تؤخذ من غير الثلاثي المجرد على وزن واحد، فكيف يفرق بينها؟ بالقرينة وعلى حسب السياق. فإذا اسم المفعول واسم الزمان واسم المكان والمصدر الميمي من غير الثلاثي كل ذلك على زنة واحدة، لذلك يقع الاشتباه. فالمصطلح من أي شيء هو؟ الظاهر أنه اسم مفعول، يعني هذا ما اصطلح عليه العلماء، والاصطلاح أصله افتعال من صلحة، والمعنى القواعد الصالحة أن تكون ضابطا لما يعرض للإنسان من مسائل تختلف في علم الحديث. الأدلة ما هي؟ كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه الأدلة من الكتاب والسنة هي التي يبني عليها المسلم عقيدته وعمله من عبادته ومعاملته وأخلاقه وسلوكه. كل ذلك يبنى على أي شيء؟ على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكي يكون آتيا بما أمر به مجتنبا لما نهي عنه. إذا كان ذلك كذلك فينبغي على الإنسان أن يثبت النسبة في كل ما ورد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فينبغي أن نثبت النسبة إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في كل ما نسب إليه، يعني ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم الشيء أو القول أو الفعل، فينبغي أن نثبت. ولذلك يقولون أثبت العرش أولا ثم انقش، أثبت العرش أولا ثم انقش، يعني لابد أولا من أن نثبت النسبة. كثير من الناس لا يبالي بهذا ويعتقد في كل ما ورد، هذا أمر مرفوض. لابد أن يتثبت الإنسان أولا، لأن القاعدة كما هو معلوم في علم المسلمين في طول ما مر وما هو قائم وما يأتي إن شاء الله من حضارتهم ومدنيتهم، القانون العلمي هو إذا كنت ناقلا فالصحة أو مدعيا فالدليل، إذا كنت ناقلا فالصحة، يعني إذا قلت قولا تنسبه إلى أحد نطالبك بصحة النقل، هذا لابد منه. وإذا كنت قد أتيت بشيء من قبل العقل تدعيه فنطالبك بإقامة الدليل عليه، هذا قانون المسلمين، وبه وعليه بنيت حضارتهم العلمية في مسالكها المتشعبة. ولا تجد هذا عند أحد مطلقا إلا عند المسلمين، لأنه ليس لأحد على ظهر الأرض من إسناد وهو العلم المستطيل إلا للمسلمين. حتى في كتبهم التي يقولون إنها مقدسة ليست لها أسانيد، أقرب الكتب التي قيل إنها منسوبة للمسيح ابن مريم عليه السلام بين من لفظ بها وقالها وبين المسيح 70 عاما، يعني بعد رفع المسيح بعد صلبه كما يقولون هم، 70 عاما ولد أو قال صاحب الإنجيل الذي هو أقرب الأناجيل إلى المسيح عليه السلام. وأما نحن فعندنا في حضارتنا كتب الأدب التي فيها الكثير من قلة الأدب، ككتاب الأغاني لأبي الفرج وقد شحن بأمور مستهجنة، إلا أنه من أعجب العجب أنه يروي ما يروي من الحكايات فيه عن القيان الماجنات والمغنين المخنثين، ويروي ما يروي من الفحش والفجور وشرب الخمور بالإسناد. يقول حدثنا فلان عن فلان يبلغ به عن جارية عن قينة عن مخنث عن مغن، ويعتذر، وأحيانا ينقض الأسانيد في أثناء البحث، ينقض تلك الأسانيد، وكتاب خطير، لذلك يوفق من يوفق للبحث فيه ولو بطريقة غير ظاهرة، لأنه على ما أسس في ذلك الكتاب بنى طه حسين ما بنى في حديث الأربعاء من قواعد هي متهافتة في حقيقة الأمر، ومؤداها أن القرن الثاني الهجري كان قرن شك ومجون وفجور، ويأتي بكل ما أتى به عن طريق النقل الذي نقله من أبي الفرج في الأغاني. أبو الفرج كراوية ليس شيئا بالمرة كما قال علماؤنا، ومنهم شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى، يعني هو في باب الرواية لا شيء، مجروح ساقط واهم بمرة فلا يعتد به، ولكن في الكتاب كثير من الأشعار وكثير من الأساليب الأدبية، هذا شيء آخر. أما أن يكون الكتاب مصدرا تستقى من الأحوال التي كانت في القرن المفضل الأول والقرن الثاني وما تلا ذلك إلى عهد أبي الفرج، فهذا لا يقبل بحال من الأحوال. فإذا عندنا نحن بفضل الله وحدنا هذا العلم، وهو علم الإسناد، علم الجرح والتعديل، علم النظر في الرواة حتى تكون الأقوال التي تنقل معزوة إلى من قالها، أما إذا لم تعز فهي لقيطة كأبناء الخنا، لابد أن تكون منسوبة. فهذا ما أسسه العلماء رحمة الله عليهم في هذا العلم الجديد، علم المصطلح وعلم الجرح والتعديل. الناظر كما مر فيما ينبغي على العبد أن يعتقده وأن يتعبد به يجده مؤسسا على الكتاب والسنة. كتاب الله تبارك وتعالى يحتاج جهدا واحدا لأنه متواتر، من شك في حرف منه أو أنكره فهو كافر، في حرف لا في قدر، ولكن يحتاج منك جهدا آخر، يعني أنت لا تحتاج إلى جهد في الإثبات، هذا كلام الله نقل بالتواتر، فتحتاج إلى جهد في فهم ومعرفة المراد، ولا كذلك أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن الأحاديث تحتاج إلى جهدين، إلى جهد إثبات ثم إلى جهد فهم. القرآن لا تحتاج أنت إلى إثبات أن هذا كلام الله، هو كلام الله وقد نقل إليك متواترا، فكفيت المؤونة في الإثبات. وأما الأحاديث فأنت تحتاج إلى أن تثبت أنها من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، فنحتاج إلى جهد إثبات، وهو هذا العناء الذي يعانيه المحدثون في الإثبات والنفي، يعني في القبول والرد، في أن هذا هو كلام النبي صلى الله عليه وسلم أو ليس بكلامه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، في بيان الدخيل وتمييزه من الأصيل، إلى غير ذلك من طرقهم رحمة الله عليهم في تقرير أن هذا من كلام البشير النذير، وهذا ليس مقصودا لذاته، لأن كثيرا من الناس حسب أن هذا يقصد لذاته، ليس كذلك، وإنما أنت تعاني ما تعاني سواء كنت باحثا مستقلا، يعني تنظر أنت في الأسانيد وفي المتون من أجل القبول والرد والتصحيح والتضعيف، سواء كنت كذلك أم كنت آخذا بقول الثقة، لأن أهل الحديث ولأن أهل السنة لا يقلدون، لا يقلدون بأي معنى، بمعنى التقليد المذموم، ولكن إذا اعترض عليهم بقول القائل أنتم تعيبون على الناس التقليد فيما يتعلق بالعقيدة والفقه والتقليد المذهبي اتباع آراء الرجال، فيقول وأنتم أهل السنة تقلدون أيضا، فيقال وما ذاك، فيقول قائلهم أنتم تقولون صححه فلان وضعفه فلان، فتأخذون بتلك الأقوال مقلدين، فيقال لا، هذا من باب قبول قول الثقة، هذا من باب قبول قول الثقة وليس من التقليد في شيء. فالناظر في أحاديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يتوقف عند حدود الإثبات، يعني يعني العالم نفسه ما يعنيها من أجل إثبات أن هذا من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم يمر به مر الكرام ويضرب عنه صفحة ويطوي عنه كشحة، ليس هذا من شأن السلف، وإنما كان الواحد منهم يضرب المفاوز ويسافر من المدينة إلى مصر في شهر إيابا وشهر عودة من أجل حديث واحد كما سيأتي إن شاء الله تبارك وتعالى. يفعل ذلك أصحاب الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. بلغني أنك تحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم بحديث ويشرف عليه وهو على راحلته لم ينزل وقد ظل في السفر شهرا، فيخبره يقول نعم سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول كذا وكذا، فيلوي عنق الراحلة إلى المدينة النبوية ويعود قافلا، ليس له من هم إلا أن يثبت ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ماذا؟ هذا العناء كله، هذا التعب كله، هذا النصب كله من أجل أن تقول هذا حديث صحيح ولا تعمل به، من أجل أن تقول هذا حديث صحيح ولا تدعو إليه. لا يمكن أن يكون المقصد هو التوقف عند حدود الإثبات، وإنما ارتفع شأن العلم على قدره من أجل أنه يعمل به. نحتاج نحن في التعامل مع الحديث النبوي إلى بذل جهدين، الأول هو الإثبات والثاني الفهم لمعرفة المراد. وأما بالنسبة للقرآن المجيد فأنت لا تحتاج إلا إلى جهد واحد وهو الفهم فقط، معرفة المراد. لذلك صار للناظر في أحاديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نظران، الأول في إثباته صحيح النسبة مقبولا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والثاني في إثبات الدلالة التي يدل عليها النص الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قيض الله تبارك وتعالى لهذه الأمة من بين صحيح الأحاديث من ضعيفها، بين صحيحها من سقيمها، وبين مقبولها من مردودها، وبين تلك الأمور بيانا كافيا شافيا لا يلتبس. ومن هذا ما صنع الحافظ ابن حجر رحمه الله في تأسيس تلك القواعد على حسب ما كتبه وحرره السابقون من أهل العلم من المحدثين من النقدة الجهابذة والرواد الأوائل ومن حذى حذوهم ونهج نهجهم، فكتب النخبة ثم شرحها في النزهة. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يجعله ممن يتنزه في الجنة، فنسأل الله تبارك وتعالى أن ينزله الفردوس الأعلى منها، وأن يغفر له ما أسلف، وأن يجمعنا مع نبينا صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى من الجنة، إنه على كل شيء قدير.